إذاعة العراق الحر في براغ. سيداتي وسادتي، أهلا بكم مع الساعة الخامسة من فترة بثنا هذه، والتي نقدم لكم فيها باقة منوعة من الفقرات، بينها جولة أخرى على العناوين العراقية في صحف عربية، وعرض لأوضاع العاصمة بغداد في أيام عيد الأضحى المبارك. لكن قبل ذلك كله، أقدم لكم فيما يلي ملفا مفصلا عن آخر المستجدات على صعيد الساحة السياسية العراقية. سيداتي وسادتي، أهلا بكم مع فقرات هذه الجولة الخبرية المفصلة على أبرز الشؤون والمستجدات السياسية على الساحة العراقية، والتي نتناول خلالها جملة قضايا عراقية ساخنة، بينها حزب المحافظين البريطاني يطالب حكومة توني بلير بكشف المعلومات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل العراقية، والقوات الأمريكية تعلن اعتذارها لقتلها طفلا عراقيا خلال أيام عيد الأضحى عن طريق الخطأ، ومحاولة لاغتيال مدير شرطة كربلاء. لكن قبل الدخول في تفاصيل هذه الفقرات وأخرى غيرها، نستمع فيما يلي إلى نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية.
في تقرير لها من نيويورك، نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أعلن اليوم أن مأزق إقامة إدارة مؤقتة في العراق يجب التغلب عليه كي يتحرك هذا البلد نحو المرحلة المقبلة من إعداد الدستور وتشكيل حكومة دائمة. أنان أفاد بأن فريقا دوليا من خبراء الانتخابات يعتزم إرساله إلى العراق، سيعمل مع الفرقاء العراقيين من أجل التوصل إلى تسوية بين انتخابات مباشرة يدعو إليها زعيم شيعي بارز، وبين خطة أمريكية لتشكيل حكومة مؤقتة تنبثق عن اجتماعات محلية. أعلنت جماعة إسلامية متطرفة تطلق على نفسها جماعة أنصار السنة مسؤوليتها عن هجومي أربيل الانتحاريين يوم الأحد، فقد أفاد بيان للجماعة على موقعها في الإنترنت والتي يظن أنها على صلة بالقاعدة أن اثنين من عناصرها نفذا العملية المزدوجة. وفي شمال العراق، تم اليوم اعتقال مواطن يمني قد تكون له علاقة بالتفجير الانتحاري المزدوج الذي نفذ في أربيل وأدى إلى مقتل حوالي 105 أشخاص وجرح مئات آخرين. ونقل تقرير لوكالة فرانس بريس عن شبكة تلفزيونية تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني أن الرجل اعتقل في فندق يقع وسط مدينة كركوك الغنية بالنفط، وقد عثر على مواد متفجرة في غرفته. التقرير أفاد أيضا بأن الشرطة أبلغت من قبل سائق تاكسي أنه نقل أحد الانتحاريين المشتبه فيهما بتنفيذ إحدى العمليتين من الفندق المذكور في كركوك إلى محطة للحافلات في أربيل، وذلك قبل أيام قليلة من التفجيرين. بدأ زعماء من الطائفة الشيعية في العراق التي عانت من تهميش نظام الرئيس السابق لدوية السياسي، بدأوا بتوجيه رسائل لإدارة سلطة التحالف مفادها أن إجراء انتخابات غير مكتملة الشروط أفضل من عدم إجرائها على الإطلاق. وقد لفت أحدهم إلى أن الولايات المتحدة عينت الرئيس جورج بوش بعد انتخابات لم تكن مثالية. وكالة رويترز نقلت عن حسن العامري الأمين العام لمنظمة بدر الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية اعتقاده أن إجراء انتخابات مع وجود بعض النواقص أفضل بكثير من تعيين أعضاء للمجلس التشريعي المؤقت، وقال إنه يعتقد أن إجراء الانتخابات ببعض النواقص أفضل كثيرا من هذا التعيين. وأضاف أنه حتى في الدول المعروف عنها الديمقراطية والتي تمثل فيها الانتخابات أهمية بالغة مثل الولايات المتحدة، فمن الممكن أن تحدث بعض المتاعب كما حدث في آخر انتخابات أمريكية. ومضى يقول أن الانتخابات الأمريكية مضت قدما وفاز بوش فيها، لذلك فالعراقيون أيضا يمكنهم المضي قدما في الانتخابات. جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد اعتبر اليوم أن لا شيء يثبت بشكل نهائي عدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق، مدافعا عن نوعية المعلومات التي قدمتها أجهزة الاستخبارات. وأشار رامسفيلد خلال الجلسة استماعا أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إلى إفادة ديفيد كاي الرئيس السابق لمجموعة التفتيش في العراق، الذي قال إن عمليات البحث لم تثبت أن العراق كان يملك أسلحة دمار شامل كما كانت تعتقد الاستخبارات والإدارة الأمريكية قبل الحرب، وأضاف أن أعمال البحث لم تثبت أيضا عكس ذلك. نقل صحيفة السياسة الكويتية عن الدكتور موفق الربيعي عضو مجلس الحكم في العراق قوله يوم الأربعاء إن وثائق عن محاولة صدام حسين رشوة ساسة أجانب ستظل سرية في الوقت الراهن، خشية من المجلس أن يؤدي هذا إلى حدوث فضيحة دولية. وكان المجلس قد قال في وقت سابق إن لديه وثائق توضح تفصيلات فساد النظام السابق. الربيعي قال لصحيفة السياسة خلال زيارة إلى بيروت إن المعلومات سيكون لها أثر بالغ في كل أنحاء العالم العربي وخارجه، وذكر أن تلك الوثائق تدين بعض ساسة العرب والأجانب وبعض الشخصيات الإسلامية. وقال الربيعي إن المجلس لا يكشف عن الوثائق إلا مع أطنان من وثائق أخرى شديدة الخطورة ما زالت سرية، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. وكان صحيفة المدى المستقلة في بغداد نشرت تقريرا الشهر الماضي قالت إنه يستند إلى وثائق من وزارة النفط تضم قائمة بها 46 اسما لأفراد ومؤسسات ومنظمات داخل وخارج العراق تلقت ملايين من براميل النفط من نظام صدام حسين.
مستمعين الأعزاء، أحييكم وأبدأ معكم ملف العراق بعرض لتقرير بثته وكالة فرانس بريس عن تداعيات النقاش الجاري في الأروقة السياسية البريطانية حول ملف أسلحة الدمار الشامل العراقية، والذي اعتمد عليه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لتبرير دعمه ومشاركة بلاده في الحرب الأمريكية ضد العراق. محمد علي كاظم يعرض لأبرز محطات التقرير.
دعا حزب المحافظين البريطاني المعارض حكومة توني بلير إلى نشر المعلومات الاستخباراتية التي توفرت لديها عن أسلحة الدمار الشامل العراقية قبل وقوع حرب حرية العراق. وتأتي هذه الدعوة من المعارضة في الوقت الذي تشهد فيه ملفات الأسلحة العراقية في واشنطن ولندن جدلا ساخنا. رئيس حزب المحافظين مايكل هاورد صرح لهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي بأن كشف المعلومات أمر جدي، خاصة بعدما أكد موظفان في الاستخبارات البريطانية أن مسؤولين بريطانيين كبار تجاهلوا رأيهما حول عدم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل في الفترة التي سبقت الحرب. يشار إلى أن صحيفة إندبندنت البريطانية نقلت عن موظف سابق في الاستخبارات البريطانية اسمه براين جونز أن خبراء الاستخبارات البريطانيين بالغوا في تقدير حجم المخاطر العراقية حينما أشاروا إلى قدرة بغداد في فترة ما قبل الحرب على شن هجوم كيماوي خلال 45 دقيقة من صدور الأمر بذلك. وأضاف جونز أن بعض الخبراء اشتكوا بشكل رسمي من هذه المعلومة والمعلومات الأخرى الواردة في ملف الحكومة البريطانية حول أسلحة الدمار الشامل العراقية في عام 2002. زعيم المحافظين مايكل هاورد أكد أن الشيء الذي يوضح مدى دقة تقديرات جونز هو نشر المعلومات التي ضمها ملف الحكومة عن الأسلحة العراقية.
في سياق ذي صلة، اعتبر وزير الخارجية البريطانية السابق روبن كوك أن الحرب في العراق هي أكبر الأخطاء في السياسة البريطانية منذ حرب السويس في عام 1956. وكالة فرانس بريس نقلت عن كوك أن الحرب ضد العراق لم تؤدي لا إلى العثور على قطعة سلاح واحدة للدمار الشامل ولا أوقفت مخاطر الإرهاب على المصالح البريطانية، بل على العكس حددت الحرب سلطات الأمم المتحدة وزرعت الشقاق بين بريطانيا وحلفائها في أوروبا وأضرت بسمعة بريطانيا في العالم الثالث وخصوصا في العالم الإسلامي على حد تعبير روبن كوك. من جهة أخرى، أشارت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء إلى أن تظاهرات كبيرة جابت الشارع المحاذي لمجلس العموم البريطاني في لندن في الوقت الذي كان بلير يلقي كلمة حول ملف أسلحة الدمار الشامل العراقية. اعتبر زعماء الشيعة في العراق أن انتخابات غير كاملة في مرحلة نقل السلطات السيادية إلى العراقيين هي أفضل من عدم إجراء أي انتخابات. هذا في الوقت الذي قدم فيه مسؤول عسكري أمريكي اعتذاره لمقتل طفل عراقي على يد جنود أمريكيين. تفاصيل الموضوعين تعرضه فريال حسين.
نقلت وكالة رويترز عن زعيم ميليشيات شيعية في بغداد إشارته إلى اعتقاد الشيعة أن إجراء انتخابات ناقصة تعتريها عثرات هي أفضل للعراقيين من تعيين أعضاء الحكومة الانتقالية المقبلة. وأضاف المسؤول العسكري التابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية أن العراقيين ينتظرون إجراء مثل هذه الانتخابات قبل الموعد المحدد لنقل السلطات السيادية إليهم، لأن طريقة تعيين أعضاء الحكومة قد تؤدي إلى وصول عناصر غير مؤهلة إلى قيادة السلطات السياسية في البلاد. من جهة أخرى، قدمت القوات الأمريكية اعتذارها للعراقيين عن قتلها عن طريق الخطأ طفلا عراقيا. وكالة فرانس بريس نقلت عن الكولونيل الأمريكي ويليام مايفل اعترافه أن القوات الأمريكية هي المسؤولة عن مقتل الطفل في منطقة كركوك خلال أيام عيد الأضحى. وأشارت الوكالة إلى أن مايفل نقل اعتذاره إلى مسؤولين محليين في كركوك في اجتماع عقده معهم اليوم، مؤكدا أن القوات الأمريكية فتحت النار على مجموعة من العراقيين في أطراف حقول نفطية في المنطقة ظنا منها أنهم من المخربين. لكن مع هذا فإن القوات الأمريكية ستحاسب المسؤولين عن الخطأ، على حد تعبير القائد العسكري الأمريكي.
سيداتي وسادتي، نبقى في كركوك مع مراسلنا سوران داودي الذي يعرض للحالة الأمنية في المدينة.
اعترفت القوات الأمريكية بمسؤوليتها عن مقتل طفل في التاسعة من عمره يوم أمس وجرح باقي أفراد عائلته، والتي ضمت والدته وشقيقته وأخيه الصغير. وقال النائب محافظ كركوك إسماعيل الحديدي إن قائد قوات التحالف الكولونيل مايفل في كركوك قد اجتمع اليوم الأربعاء على وجه السرعة معه ومع قائد شرطة كركوك اللواء شيركو شاكر حكيم، وأبلغهم إن قواته المتمركزة في إحدى قصور علي حسن المزيد في ضواحي كركوك كانت قد أخطأت بإطلاق النار على عائلة عراقية. وأعلن الكولونيل إنهم سيعوضون هذه العائلة تعويضا ماديا. وقال إسماعيل الحديدي نائب محافظ كركوك إن قائد قوات التحالف في كركوك كان منزعجا من مقتل وإصابة هؤلاء، وقد كلفه بزيارة العائلة ووعد بزيارة العائلة شخصيا. وأضاف إن قائد قوات التحالف قد أمر بإسلاف جميع قذائف الهاون ذات العيار 82 الموجودة في ذلك المقر كونها فاسدة وأخطأت الهدف. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
وفي كردستان العراقي أيضا، ارتفع عدد ضحايا تفجيري أربيل الأحد الماضي إلى أكثر من 100 بعد وفاة العديد ممن أصيبوا بجروح خطيرة. وفي التفجيرين فقد كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني عددا من كبار مسؤوليهما الذين كانوا يشاركون في احتفالات عيد الأضحى المقامة في مقريهما، عندما نفذ انتحاريان التفجيرين اللذين سقط فيهما إضافة إلى القتلى مئات الجرحى من المهنئين بالعيد. وكالة رويترز نقلت عن التلفزيون الكردي عرضه لصورة قال إنها لمنفذ التفجير الذي استهدف مقر الحزب الديمقراطي. وأعلن التلفزيون أن السلطات الكردية ستمنح مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه تؤدي إلى التعرف على هويته. الجنرال مارك كيمت من الجيش الأمريكي قال أمس إن الافتراضات الأولية حول الجهة المنفذة تقوم على أسلوب التنفيذ، فحينما يقوم شخص بلف متفجرات حول نفسه وينفذ عملية انتحارية، يكون المؤشر الأول هو البحث عن عناصر أجنبية. في الإطار ذاته، زارت وفود من العشائر العربية العراقية زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني للمشاركة في مراسم التعزية على أرواح الذين لقوا مصرعهم في الانفجارين. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل شمال رمضان.
في عقاب عمليتي التفجير الإرهابيتين اللتين شهدتهما مدينة أربيل بكردستان العراق أول أيام عيد الأضحى المبارك، تتوافد على مدينة أربيل جموع المعزين من مختلف أنحاء العراق ومن خارجه. ووصل أمس الثلاثاء وفد من تحالف العشائر العراقية إلى أربيل لتقديم التعازي للحزبين الكرديين. إذاعة العراق الحر التقت الشيخ عبد مناف عبد الحسن مبارك رئيس تحالف العشائر العراقية خلال زيارته مدينة أربيل، وسألناه عن رأيه حول العمليات الإرهابية التي يشهدها العراق وبخاصة العمليتين اللتين وقعتا مؤخرا بأربيل، فأجاب بقوله:
طبعا احنا اولا احنا من مبادئنا الأساسية والرئيسية هي نبذ الإرهاب، فاحنا ضد اي عملية إرهابية في العراق او في خارج العراق. ولذلك احنا الحقيقة محتفين كنا بأول يوم العيد السعيد، فقطعنا عند سماعنا النبأ وتوجهنا بوفد إلى مقر الاتحاد، مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بوفد رحنا، وعرفنا أنه العزاء مقام في أربيل، فلذلك أخبرناهم أنه غدا يعني ثاني يوم العيد أن نتوجه بوفد رسمي من قبل شيوخ العشائر العراقية وخاصة اللي موجودها العربية والكردية، نتوجه إلى أربيل لمواساتهم على هذا العمل الغادر الجبان، وخاصة أنه حدث أول أيام العيد الأضحى المبارك اللي هو وقت مناسبة احتفال المسلمين والأمة الإسلامية به. وجينا هنا الأربيل الحمد لله والشكر، وصلنا بسلام وزرنا القادة قادتنا من أخوتنا الأكراد في إقليم كردستان، ورحبوا بنا ترحيب جيد وحفاوة بالغة، ولذلك احنا إن شاء الله نبقى على العهد باقين مع أخواننا مع شعبنا الكردي، نقف يدا بيد معهم في مكافحة الإرهاب. وهذا الإرهاب تسألت أنه هل هو موجه ضد العراق أو من هالقبيل؟ نعم، أنا أعتبر هذه العملية هي رفسة ميت. ليش؟ لأنه العراق الجديد في الوقت الحاضر وخاصة بعد حرب التحرير أنه بقى يساند السلم وبقى ينبذ الإرهاب، وإحنا هسه بالوقت الحاضر أريد نعمر، أريد نبني العراق، وخاصة دول كلها ساهمت في إعمار العراق. فلذلك إن شاء الله الله لا يراوي إخواننا وشعبنا الكردي والشعب العربي والشعوب الأخرى أي مكروه، نتوجه بالتعزية إلى الأستاذ الكبير مسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وإلى الأخ والأستاذ الكبير الدكتور مام جلال رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، وإن شاء الله الله لا يراويهم أي مكروه. شكرا.
إلى ذلك، شيعت جموع غفيرة من أهالي أربيل أحد ضحايا تفجيري الأحد، وانطلقت مسيرة حاشدة ضمت نحو 2000 شخص من أمام مقر الاتحاد الوطني الكردستاني في أربيل، وهي تنقل جثمان البرلماني شاخوان عباس وعضو قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني إلى مثواه الأخير بإحدى مقابر المدينة. وقد شارك ممثلو القوى السياسية الكردستانية وبرلمان كردستان العراق في مراسم التشييع، وألقى العديد منهم كلمات تأبينية أثناء تلك المراسم. من جهة أخرى، تجري اليوم بأربيل وفي المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق مراسم خاصة أصر اليوم لتأبين ضحايا العمليتين الإرهابيتين بحضور ممثلي القوى والأطراف السياسية الكردستانية المختلفة. على صعيد آخر، تناقلت وسائل الإعلام في مدينة أربيل أنباء عن إعلان الحداد العام في مدن كردية خارج العراق، بينها مدينتي ديار بكر بتركيا ومهاباد بإيران. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ومن أربيل ننتقل إلى السليمانية، حيث يستمر النقاش الكردي حول أفضل السبل الممكنة لمواجهة الإرهاب بعدما تعرضت مدينة أربيل إلى هجمات إرهابية استهدفت مقري الحزبين الرئيسين. مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم في الرسالة الصوتية التالية:
ما زال الحزن مخيما على كردستان إثر العملية الإرهابية التي تعرض لها مقر الحزبين الكرديين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني في مدينة أربيل، والتي أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من المواطنين بينهم قياديون بارزون من الحزبين. وقد أعلن البرلمان الكردستاني الحداد الرسمي لهذه الفاجعة. ومن جهة أخرى، تلقى الزعيمان الكرديان جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ومسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني سيلا من برقيات المواساة والتنديد بالجريمة من كبار الشخصيات والجهات العراقية والعربية والأجنبية، من بينهم جاك سترو وزير الخارجية البريطاني، ودومينيك دوفلبان وزير الخارجية الفرنسي، ودانيال ميتران وعمرو موسى الأمين العام جامعة عربية، وأعضاء مجلس الحكم والأحزاب السياسية العراقية والحزب الديمقراطي الكردي السوري والحزب الشيوعي اللبناني وآخرون. والآن وإثر تداعيات هذه العملية والتي نفذت في قلب كردستان، والتي أظهرت أن الإرهابيين يواصلون تنفيذ عملياتهم الإرهابية، التقينا الكاتب السياسي والصحفي فجاد رواندوزي ليحدثنا عما بعد العملية وما هي السبل الكفيلة للقضاء على الإرهاب وإيقاف الإرهابيين عند حدهم.
أعتقد أن الإرهاب يمكن أن يطرق باب كل واحد، ليس في كردستان فحسب بل في كل أنحاء العالم، لأنه لا يمكن التكاون بأحد المارة وهو يمشي في شارع مزدحم بأنه زرع جسمه بالقنابل والمواد المتفجرة. مع هذا، فإن الأمر في كردستان يمكن تطويقه لو تم اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية والعاجلة. أنا أعتقد أن من أولويات الإجراءات ينبغي إعادة ترتيب البيت الكردي من الداخل وتوحيد الإدارتين واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك دون أي تأخير، وأيضا ممكن تشكيل غرفة سياسية أمنية مشتركة ليس فقط بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني باعتبار ما الحزبين الحاكمين، بل بين جميع أطياف وكذلك الفعاليات السياسية والاجتماعية والأمنية في كردستان العراق لمواجهة موجة الإرهاب. والغرفة ينبغي أن لا تكون غرفة شكلية، بل يجب أن تكون هيئة فعالة لدراسة الوضع الأمني في كردستان ووضع الخطط اللازمة لتطويق مواجهة الإرهاب في المنطقة واتخاذ الخطوات الضرورية لعدم تكرار مأساة أخرى مثل مأساة الأول من فبراير. وأيضا ينبغي على هذه الهيئة أن تعمل بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية في الأقليم وأن تقوم بإجراء مسح أمني دقيق لكشف الخلايا النائمة للمنظمات الإرهابية المتواجدة في كردستان. والشيء الأهم أيضا وعدم التراخي وعدم التردد في ضرب المنظمات الإرهابية وخلاياها التنظيمية بيد من الحديد، لأن مواجهة الإرهاب والمواجهة مع الإرهاب ينبغي أن ينطلق من مفهوم أن المنظمات الإرهابية لا تعرف سوى لغة العنف. عليه يجب عدم تغاضي عن أي تورط في أي عملية إرهابية مهما كانت حجم هذه العملية. وأيضا هناك خطوة مهمة ينبغي على المسؤولين والإدارة الكردية أن تتخذها، وهي طرد كل غير عراقي جاء إلى كردستان العراق بطريقة غير شرعية أو اتخاذ إجراءات قضائية عادلة بحقه لمنع تسرب بقايا القاعدة والمنظمات الإرهابية المتعاطفة معها من الدخول إلى كردستان العراق. وأيضا ينبغي بدء حملة وطنية شاملة لكشف مخاطر الإرهاب والاستفادة من خبرات الدول التي هي فعلا تواجه الإرهاب لتطبيق الموجة من الانتشار في كردستان العراق. وأخيرا، أعتقد أنه لم يعد مهما أن نحتفي ببعض المناسبات وأن نقيم مجالس الابتهاج أو العزاء الجماهيري ويجتمع عدد كبير من الناس والمسؤولين في موقع واحد حيث يمكن استهدافهم بسهولة، مثل ما حدث في أربيل في الأول من فبراير حيث صادف أول أيام عيد الأضحى المبارك. لنترك الناس يحتفل كل على طريقته وأن لا نخلط المناسبات الدينية والقومية بالتوجهات السياسية واستكشاف مدى ولاء الناس للسياسة والأحزاب.
حياتي رواندوزي الكاتب السياسي والصحفي، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
قضية في حوار، سامي شورش يحاور كل أسبوع محللا سياسيا في واحدة من قضايا الساعة. قضية في حوار يأتيكم كل خميس.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، أعود لاستكمال فقرات الملف معكم، وحيث أنتقل إلى بغداد، وهناك النقاشات ساخنة في شأن المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة وطنية تتسلم السلطات السيادية من الإدارة المدنية الأمريكية. مراسلنا في بغداد عماد جاسم تحدث إلى محلل سياسي هو الكاتب العراقي محمد الشمري حول هذا الموضوع.
ما يزال موضوع نقل السلطة في العراق يثير الكثير من علامات الاستفهام في ظل المواقف المتعارضة والمتناقضة للاعبين الأساسيين في المشهد السياسي إن صح التعبير، من أجل إلقاء الضوء على بعض تداعيات هذا الحدث وإلى أين تتجه أسهم الحل. التقينا الكاتب والمحلل السياسي محمد الشمري، مدير تحرير جريدة الشراع اليومية.
بعد الفتاوى والفتاوى المضادة تجاه اتفاق نقل السلطة، تبدو العملية الآن تتجه باتجاه ترتيب حل لا يختلف كثيرا عن حل الوضع في أفغانستان، أي بتشكيل مجلس وطني تغلب عليه الصبغة العشائرية على غرار مجلس اللويا جرجة في أفغانستان. يهدف هذا المشروع إلى تحقيق غايتين أساسيتين، أولهما التخفيف الصبغة الدينية التي طغت على مجلس الحكم الانتقالي الحالي، وثانيهما استيعاب أكبر قدر من الطيف السياسي والعشائري والاجتماعي فيما عرف مؤخرا بالمثلث السني، من أجل إحداث انعطاف في الوضع الأمني وامتصاص كل عوامل الإثارة والدفع باتجاه محاربة أو مناهضة الوجود الأمريكي في العراق.
طيب، هذا التوجه الأخير لمجلس الحكم والتداعيات الأخيرة في المشهد السياسي، هل لها تأثير في فتاوي السيد السيستاني؟
الإمام السيستاني من الواضح أنه لم يصر على مطلب إجراء الانتخابات العامة، وقد ألقى الكرة في ساحة الأمم المتحدة بطلب استشارتها ورأيها في البدائل الممكن أن تكون للانتخابات العامة. أن مجرد طلب هذا البدائل يعني أن الباب أصبح مفتوحا على كل الاحتمالات، بما في ذلك ربما الحل توسيع مجلس الحكم إلى مجلس عشائري لويا جرجة، مع شرط ضمان تفاصيل معينة يركز عليها الإمام السيستاني، وأولها أن يكون هذا المجلس ممثلا لأكبر شريحة من شرائح المجتمع العراقي، ويحظى بدعم أكبر قدر من القوى السياسية والعشائرية والاجتماعية في العراق.
محمد، هل ترى في ذلك تراجعا لموقف المرجعية الشيعية؟
لا، ليس تراجعا. المرجعية الشيعية كان واضح رأيها من البداية أنه نحن نطالب بانتخابات عامة من أجل أن يأخذ جميع حقه. أيضا ترافق ذلك مع طلب ما هي الحلول البديلة في حال تعذر قيام انتخابات عامة. إذا كانت الحلول البديلة تضمن تمثيلا متوازنا لأطياف المجتمع العراقي، فأكيد أعتقد يعني من وجهة نظري أن هذا يتماشى مع طلب المرجعية وأساسيات اللي قام الأساس اللي قام عليه رأيها بهذا الخصوص.
طيب، هل ترى بأن حل توسيع مجلس الحكم هو الحل الأمثل لتلافي الأزمات السياسية اللي يعاني منها الوضع العراقي الآن؟
هي ليس حلا. الحل هو انتخابات عامة يعرف الجميع حجمه من خلالها، ويأخذ الجميع حقه من خلالها، حيث لا يبقى أو هي هذه الانتخابات أو نتيجتها تقيم الحجة على الجميع، ولا يبقى لأحد حق الطعن أو الحديث عن الوضع الراهن. الحلول الأخرى عدا الانتخابات العامة ستبقى عرضة للطعن، وستبقى وسيبقى فيها حصة لمن يريد أن يثير المشاكل لأمريكا سواء كان من داخل العراق أو من خارجه. تبقى هذه حلول مؤقتة على طريق الحل الناجع والكبير، وهو إجراء انتخابات، إعادة السلطة إلى الشعب، وإجراء انتخابات عامة تعطي الجميع حقه بلا مواربة، وعلى الجميع أن يقبلوا نتيجتها والاحتكام، لأن هذا مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية، بما في ذلك المتضررين من عملية الانتخاب.
كان هذا اللقاء مع الكاتب والمحلل السياسي محمد الشمري مدير جريدة الشراع، وهو يحلل تداعيات المشهد السياسي في العراق في ظل المتغيرات الأخيرة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي بغداد أعلن مجلس الحكم العراقي أن الوثائق المتعلقة بكوبونات والهدايا والرشاوى التي وزعها الرئيس العراقي السابق صدام حسين على السياسيين الأجانب ستظل سرية لخشية المجلس من أن يؤدي الكشف عنها إلى فضائح دولية. وكالة رويترز نقلت ذلك عن عضو مجلس الحكم موفق الربيعي، وقال الربيعي أنه رأى شخصيا بعض الوثائق التي تتضمن أسماء شخصيات سياسية عربية وإسلامية تعاونت مع صدام حسين بعدما استلمت رشاوى، إضافة إلى وجود وثائق تكشف تورط البعض في استلام رشاوى مالية من صدام حسين. وفي الملف الأمني العراقي، تعرض مدير شرطة كربلاء إلى هجوم استهدف حياته، لكنه نجا من المحاولة رغم مقتل 3 أفراد من الشرطة العراقية من مرافقيه. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي جولتنا على أبرز محطات ملف العراق لهذا اليوم. أعود بكم إلى فقرات برامجنا، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع صوت الفنانة الراحلة زهور حسين في هذه الأغنية.
I'm sick of the hate.
والآن ننتقل مستمعين إلى محطة ثالثة وأخيرة من محطات جولتنا على العناوين العراقية في الصحف العربية الصادرة اليوم مع الزميل شرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في جولتنا لهذا اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي، من إعداد وتقديم شرزاد القاضي وسمير علي مندي وإخراج هيلين مهران. وفي جولة اليوم سنعرض لما ورد في صحف تصدر في العاصمة البريطانية لندن.
مستمعينا الكرام، في صحيفة الحياة اللندنية كتب جهاد الخازن مقالا بعنوان الاستقرار ضرورة للانتخابات، قال فيه إن السيد علي علاوي بدا متألما وهو يتحدث عن تخلي العرب شعوبا وحكومات عن شعب العراق في محنته، وقال إن بعضهم استفاد من الوضع وهناك أسماء للمستفيدين بعضها مذهل، واقترحت عليه أن يعطيني الأسماء لنشرها في الحياة. والكلام لجهاد الخازن الذي أضاف أن جريدة المدى في بغداد سبقت الجميع ونشرت قوائم محدودة، وكذلك فعلت صحف أخرى بينها جريدتنا هذه. ويقول الكاتب:
أحاول أن أكون موضوعيا وأفهم الألم العراقي، إلا أنني أصر مرة أخرى على أن صدام ورجاله العراقيون وأن المستفيدين من النظام السابق في العراق يفوقون ألف مرة الأسماء التي قرأنا عن تلقيها عمولات على بيع النفط.
في جميع الأحوال وحتى لو قبلت رأي وزير التجارة العراقي كما هو، فإن العودة إلى الماضي لا تفيد، والمطلوب الخروج من المأزق السياسي والأمني الراهن واسترداد استقلال العراق، بحسب الخازن في الحياة اللندنية.
من ناحيتها نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا كتبه إريك شميت بشأن ما ورد في دراسة عسكرية تاريخية لحرب العراق، قال فيه: يكشف أول تاريخ رسمي من قبل الجيش الأمريكي لحرب العراق أن القوات الأمريكية وقعت فريسة لسلسلة معقدة من مشاكل التموين والاتصال بأجهزة الراديو التي لا يصل مدى بثها إلى القوات التي توغلت في الميدان، والعمليات النفسية المحبطة، والغياب شبه الكامل للمعلومات الاستخباراتية حول الطريقة التي كان صدام ينوي بها الدفاع عن بغداد. يقول الكاتب إن الدراسة توصلت إلى أن قرار البنتاغون إرسال القوات المهاجمة قبل أسابيع فقط من بدء المعارك كانت له نتائج غير مقصودة، هي تأخير إرسال وحدات الدعم إلى هناك مما عقد الموقف التمويني. وختم الكاتب عرضه للدراسة بالقول أنه ورغم التخطيط الواسع للمعركة الفاصلة في بغداد، إلا أن القادة العسكريين لم يكونوا يعرفون على وجه اليقين كيف سيدافع العراقيون عن عاصمتهم، ولم يكتشف القادة العسكريون أن المدينة لم تكن محمية بصورة كافية إلا بعد أن سيروا طوابير عسكرية إلى قلبها.
ومن القاهرة وافانا مراسلنا أحمد رجب بعرض لأهم ما جاء في صحف مصرية حول الشأن العراقي.
تحت عنوان مزيد من التعقيد في العراق، قالت صحيفة الأهرام المصرية في افتتاحيتها اليوم: تزايدت الأوضاع العراقية تعقيدا خلال الأيام الأخيرة بعد التفجيرات الانتحارية التي أصابت مقري الحزبين الكرديين الكبيرين في أربيل بشمال العراق، وبالإضافة للعدد الهائل من القتلى والجرحى الذين سقطوا من جراء العمليتين، فإن هذين الهجومين بما أحاط بهما من ملابسات يشيران إلى وجود صراعات داخلية عنيفة في قلب الأكراد في العراق، ووجود مجموعات كردية إسلامية متشددة تعارض نهج الحزبين الكرديين الأكبر تجاه قوات الاحتلال الأمريكية، وفي نفس الوقت ترفض ذلك الاحتلال وتسعى لمقاومته عبر ضرب حليفيه الكبيرين في المناطق الكردية. وتختتم الصحيفة المصرية افتتاحيتها بالقول: إن المشهد العراقي يزداد تعقيدا يوما بعد آخر، ويزداد عدد الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية المتداخلة فيه. وترى الصحيفة المصرية أن الطريقة الوحيدة لتفكيك ذلك التعقيد تظل في منح العراقيين جميع الصلاحيات والسيادة على بلادهم، على أن يتم ذلك بإشراف دولي عبر الأمم المتحدة بعد انسحاب جميع القوات الأجنبية من العراق، على حد تعبير الصحيفة المصرية. وفي صحيفة الأخبار الصادرة اليوم قالت في افتتاحيتها الصحيفة المصرية: كان لابد أن يستجيب الرئيس الأمريكي جورج بوش للضغوط التي تتصاعد يوما بعد يوم للمطالبة بضرورة تشكيل لجنة مستقلة تحقق في قضية وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق، والتي كانت المبرر في تورط أمريكا في الحرب على العراق على الرغم من المعارضة الشديدة لقطاعات واسعة من الشعب الأمريكي على إعلان الحرب ضد نظام صدام حسين. أما صحيفة الجمهورية المصرية فقد اهتمت بالعمليات الجارية في العراق، وقالت الصحيفة في عناوينها الرئيسية: نجاة قائد الشرطة بكربلاء وارتفاع ضحايا العملية الانتحارية بأربيل. وقالت الصحيفة المصرية إن العمليتين الانتحاريتين اللتان قد وقعتا في شمال العراق قد تكونان من عمل جماعة أنصار الإسلام المتطرفة، والتي يشتبه في وجود صلات لها بتنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن، على حد تعبير صحيفة الجمهورية المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي هذه الجولة على الشؤون العراقية في صحف عربية، لكم منا أطيب التحيات.
أمنية عراقية مع حلول عيد الأضحى المبارك واستمرار المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية والمعيشية في العراق. مراسلنا في بغداد عماد جاسم تحدث إلى عدد من الفنانين العراقيين حول أمنياتهم خلال عيد الأضحى المبارك.
تنوعت أمنيات العراقيين بهذا العيد، لكنها تركزت بخط واحد، وهو نهاية الحروب والسلام الدائم ونبذ التفرقة وتكاتف كل طوائف المجتمع ببناء العراق الجديد. هذا ما أكده الفنانون والمثقفون العراقيون الذين التقيناهم وهم يودعون العيد الكبير بأمل أكبر. الفنان التشكيلي سالم الدباغ اختصر أمنياته على النحو التالي:
أريد أشوف العراقيين مشابكين ودا يتباوسون بالعيد، مع هاي أمنيتي اللي أتمناها. الشمس دائما مشرقة على هذا الوطن اللي يلمنا كليتنا، وإن شاء الله يتحقق هذا بجهود المخلصين والمثقفين والناس الطيبين، يجب أن يتحقق، وما نخلي أيدي أخرى خارجة عن هذا البلد هي اللي تسيرنا. إحنا نسير أنفسنا، وعندنا طاقة قوية وعظيمة وثقافة ووعي لبناء هذا الوطن، وإن شاء الله ينبني، ومثل ما قلنا بجهود الخيرين الطيبين.
فيما كانت أمنيات الفنان قاسم السبتي تتمحور حول لم شمل العراقيين على الوحدة والانسجام.
والله أمنية كل مواطن يبحث عن الأمان والأمن في بلد ابتلاه الله طيلة هذه السنين التي مضت بحصار وحروب، وبالتأكيد يعني كل اللي نتمنى أن نشوف أهلنا وعوائلنا وناسنا هم مبتسمين، وتعود الحياة إلى طبيعتها، تعود بغداد إلى أن تستقبل في أحضان دجلة العراقيين الطيبين وهم يجلسون على ضفافه بكل أمان واطمئنان. هذه الأيام الجميلة حقيقة افتقدناها طيلة، فأتمنى من كل قلبي أن ترجع السعادة لكل العراقيين بكل طوائفهم بكل انتماءاتهم، وأشعر أن هذا البلد حقيقة مستقبل إن شاء الله زاهر مع الشكر.
في النهاية كانت لنا وقفة مع الشاعر الشعبي عدنان الزبيدي، والذي وشح أمنياته بقصيدة شعبية للعراق.
أمنياتي أتمنى إلى العراقيين وإلى العراق أن يكونوا الكلمة الواحدة والصف الواحد، وأحب أن أوجه نداء إلى العراقيين أن ينتبهوا إلى حاله إلا وهي التفرقة، فلينبذوا التفرقة وأن يقولوا كلمتهم واحدة: نعم للعراق، نعم للإسلام، نعم للأمة، وعليهم أن لا ينسلخوا عن جسم الأمة، الأمة العربية.
كيف تترجم ذلك شعرا؟
قصيدتي إلى العراقيين بصورة عامة، وهي قصيدة تعبانين، فأتمنى من الله أن يسمعها كل عراقي شريف. تعبانين كلش حيل، ما مرنا الفرح وإحنا إلى بعازه، إش ما نقول فرجت ونصيح يا الله تضغب والدة ونشيع جنازة. قل لي ليا وكت يبقى العراق بضيم، وليا حد يظل يمشي على عكازة. شربناها قهر والآه فوق الآه، ما واحد حكاها وقالهم يازة. بلادي يا العزيز تفرهدت يا حيف، وكل قصاب بيهم قطع حوازه. شنشد يا جرح وانت بيك جروح، متروس الخريطة وجدتك عوازه. من قال الجبل واقف يظل ما يطيح، وما يرد العجين الايد خبازه. تلم نزياق ودوسه بالرجلين، كل مراد لك تبقى بسمة البازة، كل مراد لك تبقى بسمة البازة. وتحياتي إلى جميع محبي إذاعة العراق الحر.
كان هذا استطلاعا لأمنيات المثقفين العراقيين بمناسبة عيد الأضحى. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي بغداد نظمت جمعية الحياة للإغاثة الإنسانية مهرجانا للأطفال، تضمن فعاليات وفقرات تعليمية وفنية. مراسلتنا في العاصمة بغداد جمان العبادي التقت مدير جمعية الحياة وتحدثت إليه حول أهمية المهرجان وبرامجه.
بهدف إدخال الفرحة لقلوب الأطفال الأيتام، أقامت منظمة الحياة للإغاثة والتنمية مهرجان الطفل الكبير على قاعة الجامعة المستنصرية في رابع أيام عيد الأضحى المبارك. وتخلل المهرجان فعاليات ومسابقات وأغاني، وإذاعتنا حضرت هذا المهرجان والتقت بيعرب الشريدة المدير التنفيذي لمنظمة الحياة للإغاثة.
في العيد الماضي قمنا باحتفال بسيط جدا وكان سريع، وعددنا له أسبوع قبل العيد، وحضر حوالي 400 طفل من مختلف يعني الأماكن في بغداد. ورأينا النجاح يعني الكبير لهذا المؤتمر رغم أنه قلة الإمكانات والإعدادات، فقررنا من ذاك الوقت أن نعمل احتفال أوسع في هذا العيد، وخططنا لأن يكون في 5 محافظات اللي فيها ممثلين لنا: محافظة البصرة وبغداد وديالة والموصل وكركوك. بغداد على أساس الكرخ والرصافة، ثم جمع 2 في احتفال واحد. تمت الإعدادات لهذا الاحتفال بهذه الصورة.
فقرات الجان هذا شو تخللت الفقرات؟
الفقرات هي تشمل أمور كثيرة، منها الأناشيد الوطنية، المسرحيات ومسابقات، ثم توزيع جوائز وهدايا.
أريد نعرف أهم النشاطات التي قامت بها منظمة الحياة للإغاثة.
المنظمة لها أعمال من قبل يعني سقوط النظام، من يعني 97 بدأنا بالعمل وسجلت المنظمة رسميا مع الهلال الأحمر. كفالة الأيتام كانت موجودة في شمال العراق، لأنه النظام السابق ما كان يسمح أنه نعمل كفالة أيتام في الوسط والجنوب، فكانت تشمل فقط المنطقة الشمالية، وكان عندنا 600 يتيم يكفلون. الآن يعني الأعمال أصبحت واسعة، وعندنا قسم خاص في المنظمة هو قسم الأطفال، وقسم آخر هو خاص بالنساء، قسم النساء.
من أين تحصل هذه المنظمة على الدعم المادي؟
المنظمة لها يعني موردين رئيسيين. المورد الأول هو من التبرعات المالية المباشرة من قبل العرب والمسلمين في الولايات المتحدة وكندا. القسم الآخر يتكون عادة عن طريق منح أو مساعدات عينية تأتي من شركات ومنظمات أمريكية وكندية، وأحيانا مساعدات من يعني حكومات والأمم المتحدة.
ما هي خطتكم المستقبلية التي أعددتموها لمساعدة الأطفال الأيتام في عموم العراق؟
يعني كفالة اليتيم هي جزء مهم راح يكون بالنسبة للأطفال، نحاول أنه نكفل أكبر عدد ممكن. في الوقت الحاضر عندنا 200 يتيم، وجاءت أيضا الموافقة على كفالة 300 يتيم آخر، فراح يكون عندنا الآن 500 يتيم. الكفالة تشمل أنه إعطاء مواد عينية يعني مواد غذائية، لكل يتيم في عائلته شهريا لا توفرها الحصة التموينية. ثم هناك كفالة من ناحية الصحية، الطفل يعالج من قبل المستوصفات تم اتفاق معها مجانا، أيضا تقديم ملابس مرتين في السنة للطفل، وهناك مشرفين عليهم يتأكدون أن الطفل يذهب إلى المدرسة ويأخذ يعني حق التعليمي كأي طفل آخر.
هل تواجهون صعوبة في عملكم؟
طبعا احنا كنا من الأول نعرف أنه العراق في هذه الشريحة الكبيرة من الأيتام، يعني قد تقدر بمئة ألف أو أكثر ربما يتيم العراق. نحن نتعامل مع شريحتين مهمة في المجتمع حرمت من العناية، شريحة الأطفال الأيتام وشريحة المعوقين، لأنه نشاطنا مع المعوقين أيضا نشاط كبير جدا. نحن نشعر الطفل العراقي بالذات حرم من كثير من الأمور التي يجب أن يتمتع فيها كأي طفل في العالم، بل حتى أبسط الحقوق اللي هي الحقوق الإنسانية اللي تفرضها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية محروم من طفل العراق. نحن نحاول أن نتلافى تلك الفترة ونقدم هذه المساعدات اللي ترجع هذا الطفل من أن يكون محروم إلى أن يكون طفل مشارك، وإن شاء الله على أيديهم يبنى يعني هذا البلد. أهم الصعوبات اللي نلاقيها هي الوضع الأمني. تعرفين حتى يتحرك الممثل عن الأيتام يزور العوائل، يذهب من بيت إلى بيت بالمواصلات، يجلب الأطفال إلى احتفال مثل هذا، هذه يمكن من أصعب الأمور. كما تلاحظين لا زال بعض الأطفال يأتون وقد مضى على البرنامج أكثر من ساعة الآن. هذه أهم الصعوبات التي نلاقيها.
وفي ختام اللقاء أتمنى لكم موفقية إن شاء الله في سبيل إسعاد هؤلاء الأطفال.
شكرا جزيلا أختي، السلام.
وعلم اليقين أن رب العالمين أول ما صلى علي
لم أدري ما سمعني أخرى كفي إنها نرجو الجنان العالية
كان لنا هذا اللقاء مع يعرو بشريدة المدير التنفيذي لمنظمة الحياة الإغاثة والتنمية. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين توليد
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس.
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي ابقوا معنا.
سوران الداودي،
أسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، الحميد الزباري.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها محمد علي كاظم يحيي المستمعين الكرام أطيب تحية ويوفيهم بعرض موجز لأخبار عراقية. في تقرير لها من نيويورك، نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أعلن اليوم أن مأزق إقامة إدارة مؤقتة في العراق يجب التغلب عليه كي يتحرك هذا البلد نحو المرحلة المقبلة من إعداد الدستور وتشكيل حكومة دائمة. أنان أفاد بأن فريقا دوليا من خبراء الانتخابات يعتزم إرساله إلى العراق سيعمل مع الفرقاء العراقيين من أجل التوصل إلى تسوية بين انتخابات مباشرة يدعو إليها زعيم شيعي بارز وبين خطة أمريكية لتشكيل حكومة مؤقتة تنبثق عن اجتماعات محلية. ذكر تقرير لوكالة فرانس بريس أن قائدا عسكريا أمريكيا توقع اليوم أن يتم إنهاء عمليات المتمردين في العراق في غضون سنة، وقلل من احتمال أن تزعج الهجمات المعادية قوة التحالف. الجنرال رايموند أوديرنو من فرقة المشاة الرابعة الموجودة في تكريت توقع أن يتم القضاء على ما وصفها بأعمال التمرد الصغيرة هذه بين 6 أشهر وسنة. وفي شمال العراق تم اليوم اعتقال مواطن يمني قد تكون له علاقة بالتفجير الانتحاري المزدوج الذي نفذ يوم الأحد في أربيل وأدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وجرح 100 آخرين. ونقل تقرير لوكالة فرانس بريس عن شبكة تلفزيونية تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني أن الرجل اعتقل في فندق يقع وسط مدينة كركوك الغنية بالنفط، وقد عثر على مواد متفجرة في غرفته. التقرير أفاد بأن الشرطة أبلغت من قبل سائق تاكسي أنه نقل أحد الانتحاريين المشتبه فيهما بتنفيذ إحدى العمليتين من الفندق المذكور وسط كركوك إلى محطة للحافلات في أربيل، وذلك قبل أيام قليلة من التفجيرين. جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد اعتبر اليوم أن لا شيء يثبت بشكل نهائي عدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق، مدافعا عن نوعية المعلومات التي قدمتها أجهزة الاستخبارات. وأشار رامسفيلد خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إلى إفادة ديفيد كاي الرئيس السابق لمجموعة التفتيش في العراق، الذي قال إن عمليات البحث لم تثبت أن العراق كان يملك أسلحة دمار شامل كما كانت تعتقد الاستخبارات والإدارة الأمريكية قبل الحرب، وأضاف أن أعمال البحث لم تثبت أيضا عكس ذلك. وردا على سؤال حول تصريحات كي الذي أكد مرارا اعتقاده أن العراق لم يكن يمتلك أسلحة دمار شامل قبل الحرب، أجاب رامسفيلد إنه يعتقد أن ذلك ممكن لكنه غير مرجح، واعتبر أن من المبكر جدا استخلاص النتائج النهائية حول ما حصل هذه الأسلحة. وأكد رامسفيلد أيضا أن خبراء الاستخبارات الأمريكية لم يتعرضوا على الإطلاق لضغوط من قبل إدارة جورج بوش، ورأى أن أسلحة الدمار الشامل قد تكون نقلت إلى دول أخرى وخبئت ووزعت في أنحاء العراق أو دمرت قبل الحرب مباشرة. بدأ زعماء من الطائفة الشيعية في العراق التي عانت من تهميش نظام الرئيس السابق لدورها السياسي بدأوا بتوجيه رسائل لإدارة سلطة التحالف بأن إجراء انتخابات غير مكتملة الشروط أفضل من عدم إجرائها على الإطلاق. وقد لفت أحدهم إلى أن الولايات المتحدة عينت الرئيس جورج بوش بعد انتخابات لم تكن مثالية. وكالة رويترز نقلت عن حسن العامري الأمين العام لمنظمة بدر، وهي الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، اعتقده أن إجراء انتخابات مع وجود بعض النواقص أفضل بكثير من تعيين أعضاء للمجلس التشريعي المؤقت. أعلنت سكرتارية الدولة لشؤون الاقتصاد أن سويسرا رفضت في كانون الثاني الإفراج عن قسم من أموال 4 من أقرباء الرئيس العراقي السابق صدام حسين، طلبوا من السلطات السويسرية إمكانية التصرف بحساباتهم المجمدة. وأكدت السكرتارية أمس أن قيمة المبالغ المطلوبة كبيرة جدا، فيما أكد المشتكون أن الحسابات المجمدة تحتوي على مبالغ متواضعة نسبيا. نقلت صحيفة السياسة الكويتية عن موفق الربيعي عضو مجلس الحكم في العراق قوله يوم الأربعاء إن وثائق عن محاولة صدام رشوة أساس أجانب ستظل سرية في الوقت الراهن، خشية من المجلس أن يؤدي هذا إلى حدوث فضيحة دولية.
بهذا مستمعين الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم، شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.